بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله رحمه الله تعالى من الشرك، من هنا للتبعيض، فليس الشرك كله محصورا في هذا الأمر الذي ذكره، وإنما هذا بعض من الشرك، بعض من الشرك. ولم يبين الإمام محمد بن عبد الوهاب نوع الشرك بقوله من الشرك، لأنه محتمل لنوعين: محتمل للشرك الأصغر، ومحتمل للشرك ماذا؟ الأكبر. فمن لبس خيطا أو حلقة واعتقد أنها تدفع البلاء، ترفع البلاء أو تدفعه بنفسها، هذا يكون شركا أكبر. لكن إن اعتقد أنه مجرد سبب، وأن الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله سبحانه، هذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الأسباب للتوصيل بهذا الباب. قال الشارح: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد نزوله، ودفعه قبل نزوله. الرفع يكون قبل، بعد إيش؟ بعد نزول البلاء. والدفع يكون قبل نزول البلاء. وقوله ونحوهما أي مما يلبس ويعلق، ليس هذا مختصا بالحلقة والخيط، بل يدخل فيه كل ما لبس أو علق لأجل هذا الغرض. كل ما لبس وعلق لأجل هذا الغرض يدخل في هذا، فليس خاصا بالخيط. قوله رفعه، نعم، ها، يربط رجله، الشيء الذي يعني ثبت طبيا، يعني سبب حسي، هذا ما ينكر. سيأتي الكلام على الأسباب إن شاء الله قريبا، واضح. لكن شيء ما ثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، مثل أن يربط خيطا في يده ليعالج به جرحا في ظهره، هذا ما ثبت كونه سببا لعلاج ذلك الجرح أو لرفع ذلك البلاء لا شرعا ولا حسنا. سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله بهذا الباب، سيأتي الكلام إن شاء الله وتقسيم الأسباب وأقوال الناس فيها. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هل هن كاشفات ضره، هذا استفهام إبطالي يقول أهل العلم. هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته، استفهام الإبطالي هو الذي يكون ما بعد حرف الاستفهام مما لا يمكن وقوعه، هذا إنكاري إبطالي الذي يكون ما بعد الاستفهام لا يمكن وقوعه أبدا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يمكن أن يحصل هذا؟ هل يحصل أن هؤلاء الذين دعوهم من دون الله هل يستطيعون يكشفوا الضر أو يمسكوا رحمة الله؟ لا يمكن أبدا. فإذا هذا استفهام إنكاري إبطالي، نعم. وهناك استفهام إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي الذي يكون ما بعد حرف الاستفهام أو أداة الاستفهام واقع وفاعله يعني ملوم. أتأتون الذكران من العالمين، حصل هذا منهم أم لا؟ حصل. هذا يقال إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي وإنكاري إبطالي. إنكاري إبطالي هذا هو الذي لا الذي يكون ما بعد أداة الاستفهام غير واقع ومدعيه كاذب، مدعيه كاذب. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هذا استفهام إيش؟ إنكاري إبطالي، مدعيه كاذب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي، كافي كافي من توكل عليه، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا الكلام على هذه الآية في شرح الطحاوية، وأن هذه آية من أعظم الآيات التي جاء بها الأنبياء. رجل واحد يتحدى أمة من الأمم ووحده، يتحداهم، سلاحه التوكل على الله سبحانه وتعالى. هي من أخفى الآيات وهي من أقوى الآيات وأظهر الآيات، أخفى الآيات بحيث ما ينتبه لها البعض من الناس، لكن لو تمعنت في الآية تجد أنها آية قوية. قال مقاتل بن سليمان: قد كذب، كما في التقريب في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال: قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. هذا هو الشاهد من إيراد الآية في هذا الباب. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، التوحيد ضد ذلك، دعاء الله سبحانه وحده والرغبة إليه دون غيره، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، كل شيء مستدير يدار على اليد أو على الرقبة أو على الرجل يقال له حلقة، من صفر، الصفر يعني النحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك، والمبارك وابن فضالة ضعيف ومدلس، وكان رفاعا، ومعنى رفاع أن يرفع الأحاديث التي يوقفها أصحاب الحسن، أصحاب الحسن يروون الأحاديث عنه موقوفة، وهذا لضعفه يرويها مرفوعة، وهو ضعيف ومدلس. عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين، وهذا ما تفرد به المبارك بن فضالة، ذكر لفظة أخبرني، فأخبرني ليست في السند، لأن الحسن أصلا لم يسمع من عمران ابن حسين، لم يسمع من عمران ابن حسين. وجدت بعض المتابعات المبارك لكنها يعني ماذا من ضعفها من شخص آخر ضعيف، ف يعني لا يصح في السند كلمة أخبرني، إنما هو عنه كما يروي أكثر أصحاب الحسن على هذا النحو. الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، وهذه علة الحديث الانقطاع بين الحسن وعمران. أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر من نحاس، فقال ويحك. ويحك كلمة تستخدم للترحم، للترحم لمن وقع في البلاء أو في أمر مكروه، قال ويحك ويحك. وعكسها ويلك، ويلك كلمة عذاب. فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أنبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه. فقال فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، غير واحد من الحفاظ يجزم بأن الحسن لم يسمع من عمران ابن المديني وأبي حاتم بن معين. نعم، والإمام الألباني أيضا علامة مقبل من آل الوادعي على هذا، لأنه لم يسمع في الحديث لا يصح. وقوله رحمه الله وأقره الذهبي، الصحيح أنه لا ينسب إلى الذهبي إقرار تصحيح الحاكم، وهذه مسألة مبحوثة في علم المصطلح. فإن الذهبي إنما قصد تتبع الموضوعات في مستدرك الحاكم، الموضوعات يعني الواهيات، ولم يقصد تتبع جميع أحاديث مستدرك الحاكم. وبعض أهل العلم يقولون صحاه الحاكم وأقره الذهبي، صحيح أن الذهبي غير مقر، لأن الذهبي أصلا لمن قصد إلى مستدرك الحاكم لينقده على كل ضعيف فيه، وإنما استخرج يعني قرابة 100 حديث التي هي من الموضوعات المكذوبات. نعم. وبعضهم يقول وسكت عليه الذهبي، هذه العبارة أهون، هذه العبارة أهون من كلمة وأقره أن ينسب إليه قرار ذلك.
ووافقه،
أما وافقه فهي يعني أشد من أقره، ولا يقال وافقه. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، هذا غير صحيح، بل أكثر الحفاظ كما سمعت علي بن المديني وأبو حاتم وكذلك أيضا يحيى بن معين وجماعة. من أراد الاستزادة يرجع إلى السلسلة الضعيفة المجلد الثالث صفحة 101، يعني بحث الشيخ الألباني المسألة في ذلك الموضع. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، لا، قد سبق أن هذا إنما جاء من قبل المبارك بن فضالة وهو ضعيف، وضعيف مدلس. قوله عن عمران ابن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال ما هذه الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، حديث ضعيف. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر، يعني استفهام المراد به الإنكار ينكر عليه ذلك. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب في اليد كلها فيرقى منها، فيرقى منها، نعم يرقى من الواهنة أي تعالج بالرقية. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنها إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. وفي اعتبار المقاصد، اعتبار المقاصد باعتبار أنه نهى عن هذا الشيء الذي لبسه، ومقصده من لبسه ماذا؟ مقصده من لبسه يعني التداوي بها من الواهنة، أي من هذا المرض. وليس فيها أي تسبب للعلاج، يعني لم يدل الدليل لا شرعا ولا حسا على أن هذا مما يعالج به هذا المرض. فنهي عن لبسه لهذه الحلقة لما تعلق بها من الاعتقاد، لأنه يعتقد أنها إيش؟ أنها سبب لدفع المرض، ما لرفعه. نعم المرض موجود لأنه قد قال من الواهنة، ها؟ يحتمل يعني هذا وهذا، الأمر محتمل يعني قد يكون لرفع قد يكون لدفع، والحديث ضعيف. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر إنها نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. المنهيات هكذا بشكل عام لا تنفع، وإن حصل نفع فهو جانب الضرر قليل كالخمر، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. أما قوله لم يعذر بالجهالة تعقبه غير واحد من الشراح، ومنهم العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. فمسألة العذر بالجهل لها أدلتها الكثيرة من الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما تبين له الهدى. فيكون المقصود
أكبر من الكبائر،
أكبر الكبائر أو أكبر من الكبائر لا بأس. فيكون المقصود بقوله على يعني على فرض صحة الحديث، ولا الحديث لم يصح، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وبعد أن بلغتك ليش الحجة. وليس المقصود أنه ما أفلح أبدا وهو حال كونه جاهلا لم تقم عليه الحجة، فليس في هذا الحديث ما يدل على عدم العذر بالجهالة. وبعض أهل العلم أخذ من هذه العبارة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لا يرى العذر بالجهل مطلقا، وهذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. فمن تأمل في كتبه الأخرى في رسائل المبثوثة في مجموع الدرر السنية يجد أنه يقول بالعذر بالجهل، يقول بالعذر بالجهل في مسائل كثيرة. وبعض أهل العلم خرج ما ويد هاهنا على أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل في المسائل الظاهرة، المسائل الواضحة الظاهرة التي لا تخفى، أو عند قيام المقتضي للعلم وحصول الإعراض من الشخص، وحصول الإعراض من الشخص فهنا لا يعذر بالجهل. أما المسائل الخفية التي تخفى على الناس فيعذر فيها بالجهل. وجدت كما سمعت عبارات للإمام محمد بن عبد الوهاب يقول فيها بالعذر بالجهل. والتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة نصره شيخ الإسلام تيمية وكذا من القيم عبارات في كتبه، يعني بنحو هذا أن المسائل التي هي ظاهرة وكون الشخص جاهلا بها بسبب تقصيره وإهماله مع وجود العلم، مع وجود المقتضي العلم، لكن وجد الإعراض منه، مثل هذا ما يعذر بجهل، مثل هذا ما يعذر بجهل. فكثير من المشركين على هذا الحال، كثير من المشركين على هذا الحال. لكن شخص يعني نشأ مثلا ببادية بعيدة أو بمكان ما وجد من يعلمه، ولو وجد من يعلمه لتعلم، فمثل هذا يعني يعذر بجهله كحال أصحاب الفترة. تعرفون حديث أصحاب الفترة يعني من هذا. قال: وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن عندكم إيش حسان ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسة ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هم ابن أفصى ابن دعمة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ذكر نسبه في طبقات الحنابلة، رجع طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 4 إمام أهل السنة. والنسبة المشهورة أحمد بن حنبل هي نسبة إلى جده، نسبة إلى جده. قال الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خري به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، سمع منه هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق رحل إلى عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحرمي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وزرعة الرازي عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم وزرعة الرازي أبو زرعة الدمشقي من هذا؟ ما ذكر الشيخ محمد شيء في نسخته؟ ما أدري من هو هذا، تأتي إلى نظر. أبو زرعة المشهور الرازي صاحب أبي حاتم. قال: وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل هو ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى.